والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمي فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسمائه يجوز أن ينسخ منها شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكما سبق أن أشرنا إلى أن المؤلف رحمه الله يسوق عددا من النقول لعلماء السلف لبيان عقيدتهم في أسماء الله تعالى وصفاته، وأنه يجب إثباتها كما جاءت بلا كيف. فنقل عن الإمام أبي عبد الله المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، بعد أن تعرض إلى موضوع الناسخ والمنسوخ في القرآن، قال: وأن النسخ لا يجوز في الأخبار. النسخ لا يجوز في الأخبار، لأن الله جل وعلا إذا أخبر عن شيء فإن هذا الخبر لا ينسخ، إنما الذي ينسخ هو الحكم، وأما الخبر فهو إخبار عن شيء قد وقع، ونسخه يصير كذبا. فالأخبار لا يجوز نسخها ولا يقع نسخها في القرآن، لأنها إخبار عن أمور ماضية أو أمور حاضرة أو قادمة، وهذا لا يتأتى نسخه، لأنه لو وقع فيه نسخ لصار الخبر كذبا، والله جل وعلا منزه عن ذلك. فكل ما في القرآن هو حق وصدق، وأما النسخ الذي يقع في الأحكام فهو من باب التخفيف أو التغليظ على المكلفين من أجل أن يعملوا هذا العمل أو يتركوه. ثم قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله تعالى وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شيء، لأنها من باب الأخبار. فما ذكر الله جل وعلا في كتابه من الأسماء والصفات له لا يأتي إليها النسخ ولا يقع عليها النسخ، لأنها إخبار عنه جل وعلا ووصف له تبارك وتعالى، فلا يقع فيها النسخ ولا يتعدى النسخ في هذا الباب، لأن أسماء الله تعالى وصفاته إنما هي من باب الأخبار، والأخبار لا يتعدى فيها النسخ.
إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات، لا قدرة له ولا يتكلم ولا كلام كان منه، وأنه تحت الأرض ولا على العرش جل وعلا عن ذلك.
ثم قال إن الإمام المحاسبي رحمه الله قال: لا يجوز إذا أخبر الله جل وعلا أن صفاته حسنة عليا أن يخبر أنها دنية سفلى، هذا من باب المستحيلات. والله جل وعلا ذكر في كتابه أن له الأسماء الحسنى، فلا يمكن أن يأتي بعد ذلك بخبر يناقضها أو ينسخها أن أسماءه دنية سفلى، فلا يصف نفسه تبارك وتعالى بأنه جاهل بالغيب بعد أن أخبر أنه علام الغيوب، أو أنه لا يبصر بعد أن ذكر أنه هو البصير وهو السميع، أو أنه لا يسمع الأصوات بعد أن قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو أنه لا قدرة له بعد أن ذكر أنه على كل شيء قدير، أو أنه لا يتكلم بعد أن ذكر جل وعلا أنه يتكلم، ولا يمكن أن يأتي بخبر أنه تحت الأرض بعد أن ذكر جل وعلا عنه أنه استوى على العرش، فلم يقع هذا ولن يقع. وحينئذ فما عندنا من الأسماء لله تبارك وتعالى ومن الصفات له يجب علينا أن نثبتها كما جاءت ولا نعبث بها، فلا نحرفها ولا نؤولها ولا نشبهها ولا نكيفها بما نعرف، فنحن لا نعلم ذلك، وإنما نعلم أن الله جل وعلا له صفات وأسماء تليق بجلاله وعظمته، هي أعظم من كل ما نتصوره ونفهم معانيها، لكننا لا ندرك حقائقها.
فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإذا تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين.
يقول إذا أنك عرفت هذا وأنه لا يمكن أن يقع النسخ في أسماء الله تعالى وصفاته، فإذا وردك آية ظننت أنها ناسخة لبعض الأخبار فهذا عيب في فهمك وليس واقعا على الحقيقة. ثم ذكر قول الله جل وعلا في شأن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فهل هذه الآية تدل على إيمان فرعون؟ بعض الجهال قد يظن هذا الشيء، ولكن الله جل وعلا أخبر أنه أحاق بآل فرعون سوء العذاب، وأنه تعالى أوردهم النار، وأنه جل وعلا أخذ فرعون نكال الآخرة والأولى، وهذه كلها أدلة على عدم إيمانه، وأنه قال هذا عندما بلغت الروح الحلقوم، وإذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ففرعون لم يؤمن، وهذه الآية لا تدل على إيمانه، لأن الله جل وعلا قال حتى إذا أدركه الغرق، أدركه الغرق وعرف أنه لا مجال حينئذ له بأن يحتال أو يعبث، ورأى الموت بأم عينيه وبلغت روحه حلقومه قال هذه المقولة، وحينئذ لا تنفعه لأنه قد فات أوان الإيمان. فمن فهم هذا الفهم، أي فهم أن فرعون آمن، فإن هذا عيب في فهمه للآية، فإن الآية لا تدل على ذلك. فالمقصود هو أن الإنسان إذا ظهر له أن هذه الآية ناسخة لآية أخرى في مجال الأخبار فهذا خطأ في فهمه وليس نسخا، لأن الأخبار لا تنسخ.
وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، كذلك قوله فليعلمن الله الذين صدقوا.
وكذلك قوله جل وعلا حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يظن بعض الناس أن قوله جل وعلا حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين يعني أن الله جل وعلا لا يعلم بعد ذلك، وليس هذا هو المعنى الذي تدل عليه الآية. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ألا كان كيف يكون، ولكن المقصود بهذه الآية فليعلمن الله الذين صدقوا، وقوله جل وعلا حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين يعني نعلم علم إظهار، بمعنى أن نظهر علمنا للناس بحيث أن الناس يرون هذا الشيء ويطلعون عليه ويرون صدق ما ذكرنا وما أخبرنا. وليس معنى هذا أن الله تعالى يكتسب علما بعد ذلك، فالله جل وعلا هو علام الغيوب، وهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان سيكون كيف يكون.
فقرأ التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه.
يقول إذا كان الله جل وعلا علم الغيوب فهو لم يستأنف ولم يكتسب علما جديدا، لأنه جل وعلا لو لم يكن يعلم ما استطاع أن يصنع، وهو جل وعلا هو الصانع لهذا الكون، وهو الذي يدبره وهو الذي يسيره كيف يشاء. لأن من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لا يستطيع أن يصنعه.
نجد ضرورة، قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن.
يقول إن قول الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله جل وعلا هو الخالق، فكيف لا يعلم خلقه؟ الله تبارك وتعالى هو الخالق، فإذا كان هو الخالق فهو الذي يعلم كيف خلق وما خلق وما سيخلق كيف يكون عليه. وقوله جل وعلا حتى نعلم المجاهدين إنما يريد حتى نظهره ونراه موجودا بعد أن كان معدوما، وليس معنى هذا أن الله تعالى كان يجهله قبل ذلك، فإن الله جل وعلا هو الخالق، وإذا أراد أن يخلق فإنه يعلم ما سيخلقه قبل أن يخلقه.
إلى أن قال وكذلك قوله إن معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمع ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله.
يقول قول الله جل وعلا إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن الله جل وعلا يحدث له سمع جديد، فالله تبارك وتعالى له صفة السمع
وهو الذي يسمع ويرى ويطلع على أحوال عباده، فهو تبارك وتعالى لا يتكلف بسمع ما كان من قولهم، بل هو تبارك وتعالى يعلم منهم بسمعه وبصره كل ما يحدث، وليس هذا إحداث لسمع جديد، فإن الله تبارك وتعالى له صفة السمع وهي صفة ذاتية وحوادثها تتكرر، فليس جديدا سمعه جل وعلا.
لا يحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه.
وكذلك قوله جل وعلا وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يقول إن رؤية الله جل وعلا لعمل العاملين ليس أمرا محدثا، وإنما الرؤية لله تبارك وتعالى ثابتة له، وهو يرى ويطلع على أحوال عباده وكل ما يحدث لهم، فليس هذا إحداث لصفة البصر بعد أن لم تكن، وإنما هذا شيء ثابت له تبارك وتعالى، فهو لم يزل ولا يزال يرى ويسمع ويعلم بكل ما يحدث في هذا الكون من أحوال عباده جل وعلا. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يختم لنا شهرنا هذا بعفوه ورحمته وغفرانه والعتق من نيرانه، نحن ووالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أتينا من بلادنا للعمرة، فهل الأفضل للمرأة أن تصلي في الحرم أو تصلي في بيتها؟ نقول الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فالمرأة كونها تصلي في بيتها هذا أفضل لها من إتيانها للحرم وغيره من المساجد، لأنه أبعد عن الاختلاط وأبعد عن الإذاء والتأذي منها وتأذيها، لكنها إذا طلبت فإنها لا تمنع إذا كانت خرجت محتشمة مبتعدة عن الفتنة، لابسة ملابس حاجبة بها جميع بدنيها لا يرى من جسمها شيء لا الوجه ولا الكفين، وكذلك تلبس ملابس واسعة ليست ضيقة وساترة ليست خفيفة، وتبتعد عن الطيب وعن مخالطة الرجال ومزاحمتهم. يقول هل صلاة التراويح يستفتح فيها في كل تسليمة؟ نقول كل صلاة عدا الجنازة السنة أن يبدأها الإنسان بدعاء الاستفتاح إذا تيسر له، أما إذا كان الإمام بعد أن يكبر يشرع في القراءة فإنك تستمع وتنصت، لأن لدعاء الاستفتاح سنة والاستماع لقراءة الإمام واجب. يقول إذا اختلفت النية بين الإمام والمأموم في الوتر فالإمام ينوي أن يصلي ثلاثا ونحن نريد أن نصلي اثنتين ثم واحدة، فما الحكم؟ نقول إذا أنك كنت متابعا لإمام وقد قرن بينهما يعني صلى ثلاثا فإن نيتك تبع لإمامك ويتحملها عنك الإمام والصلاة صحيحة. يقول إنسان كان يسعى وعندما أقيمت الصلاة ترك السعي وأدى الصلاة وبعد انتهائه تابع السعي، نقول لا بأس بهذا وهذا هو المطلوب، فإن الإنسان إذا كان يسعى أو يطوف ثم أقيمت الصلاة فيقف ويصلي ثم بعد صلاته يبدأ من حيث انتهى، بمعنى أنه لا يترك شيئا من خطوات السعي بل يأتي بها كاملة. يقول إذا كنت مسافرا وصائما هل يجوز لي أن أقصر الصلاة وأجمع؟ نقول نعم، إذا سافر الإنسان مسافة قصر وهي ما يقارب 80 كيلو متر فإن له القصر وله جمع وله الفطر، وإذا بقي في بلد 4 أيام فأقل فإنه يترخص برخص السفر، لكنه إذا كان عنده جماعة تقام فيلزمه أن يصلي مع الجماعة في المساجد ولا يصلي في بيته قصرا، وإنما يذهب للصلاة مع جماعة لأن صلاة الجماعة واجبة. فالمسافر إذا كان في بلد وتنعقد فيه الجماعة في المساجد فيلزم أن يصلي معهم. يقول أقمت شهر رمضان في مكة وأرغب في إخراج زكاة الفطر عني وعن عائلتي هنا في مكة لأنه تلزمني نفقتهم وهم يقيمون في مدينة أخرى، هل نخرج هنا أم هناك؟ نقول الأفضل أن تخرج زكاة الفطر في البلد الذي أنت فيه، فإذا كنت في مكة فتخرج زكاتك في مكة، وإذا كان أولادك في بلادك فيخرجون زكاتهم في بلادهم، هذا هو السنة والأفضل. لكن لو أخرجتها هنا كلها أو أخرجتها هناك كلها فهذا جائز إن شاء الله. وزكاة الفطر وقت وجوبها هو بعد الفطر من جميع رمضان، أي بعد انتهاء رمضان وغروب شمس آخر يوم منه فإنها تجب زكاة الفطر، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين في يوم 29 أو 30، وهي تخرج من الطعام من طعام أهل البلد، إذا كان أهل البلد قوتهم الأساسي هو القمح فإنهم يخرجون منه، وإذا كان أرز فيخرجون منه، وإذا كان ذرة فيخرجون منه وهكذا، وإذا كان تمرا فيخرجون منه، ومقدارها صاع، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، وهي ما يقارب في زماننا هذا بالوزن 3 كيلو. ولا يجوز لإنسان ولا يجوز أن يخرج عنها نقدا قيمتها، لأن القيمة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن من الأمور التي تخرج في زكاة الفطر، وإنما تخرج طعاما يقتات ويدخر لا يتعفن فلا يجزئ الخبز ولا الأرز المطبوخ ولا الفواكه ولا نحوها، وإنما لابد أن يكون شيئا يقبل التخزين مثل الأرز والبر والشعير والذرة والزبيب والتمر ونحوها. هذا يقول هل نقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة بعد كل تكبيرة؟ نقول لا، الفاتحة تقرأ بعد التكبيرة الأولى، وبعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت ولإخوانك المسلمين، وبعد التكبيرة الرابعة تسلم. يقول هل يجوز أداء العمرة عن الغير بعد أن يؤدي الإنسان عمرته سواء كانت عن ميت أو عن حي مريض؟ نقول أداء العمرة عن الغير جائزة سواء كان عمرة أو حجة، فيجوز الإنسان أن يعتمر عن غيره وأن يحج عن غيره إذا كان متوفى أو كان عاجزا ووكلك في هذا، إذا كان حيا عاجزا ووكلك أنابك بأن تأتي عنه بعمرة فإن هذا جائز. لكن ضمن سؤال السائل يقول بعد أن يؤدي عمرته، أنا أقول إن الإنسان إذا أدى عمرته وهو لا يريد أن يسافر إلى بلد ثاني فيبقى في مكة، لأن التعبد في مكة أفضل من الخروج منها لأجل تكرار العمرة. لكن لو كرر الإنسان عمره وخرج من مكة فهذا جائز مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر بفعله، وإنما أذن لعائشة مع عدم أمره لأخيها الذي ذهب معها محرما أن يحرم معها، فدل ذلك على عدم فضيلته. وأما إذا أتى الإنسان من بلاده أو خرج لغرض من مكة ثم أراد أن يعود إليها فإنه يأتي محرما ولو كان في نفس اليوم. فلو أن إنسانا مثلا أتى إلى مكة وأنهى عمرته ثم ذهب إلى جدة لأجل غرض من الأغراض أو حاجة من الحاجات ثم عاد في المساء إلى مكة، فالأفضل أن يأتي محرما سواء كان عنه أو عن غيره. أما أن يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة فهذا هو الذي يعتبر غير فاضل. هذا يقول أثناء الطواف يوجد نساء يطفن وعند إقامة الصلاة يخرجن من المطاف رغم أنهن لا يعرفن أين يذهبن، هل يصح الإنكار عليهن؟ أقول نعم، وهذا هو المتعين لأجل أن لا يصلين أمام الرجال ويصلين في أماكن النساء، وبعد انتهاء الصلاة يأتين ويكملن طوافهن. و هي لا بد أنها تعرف أين تذهب، لأنها بعد انتهاء الطواف إلى أين تذهب ستعرف إلى أي مكان تذهب. فكذلك إذا قرب الأذان أو قربت إقامة الصلاة فإنهن يخرجن من المطاف لأجل أن لا يصلين أمام الرجال. هذا يسأل سؤال غريب، يقول هل في كل ركعة من الصلاة تكبيرة؟ نقول نعم، في كل انتقال من انتقالات الصلاة تكبيرة إلا الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. وأما انتقالات الصلاة كلها ففيها تكبيرة، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع ثم تكبيرة السجود ثم تكبيرة الرفع من السجود ثم تكبيرة القيام وهكذا. هذا يقول طاف بالبيت أربعة أشواط وكان مجهدا فماذا يعمل؟ نقول ماذا عملت؟ يظهر من سؤالك أنك لم تكمل طوافك. إذا كان هذا طواف عمرة فإنك إن تركته فاصلا طويلا فإنك تعيد الطواف، وإن كان الفاصل يسير كدقائق معدودة جلست فيها تستريح ثم عاودت وأكملت السبعة فلا شيء عليك. وأما إذا كان الفاصل طويلا فإنك تعيد الطواف من بدايته، وأما إذا كان طواف نافلة فإنه لا شيء عليك ما دام أنك قد تركت الطواف بسبب عجزك وإجهادك. يقول أتيت للحرم وأنا مجهد فصليت ولم أطف. نقول لا شيء عليك، لا يلزم الإنسان كلما أطف.